ورع يحجبنا عن معاصيك، شعر يحجبنا عن معاصيك. كان الباحث في تعقيد الإقرار بما يناسيه ويبطله، ومن مسائله لو قال المقر لزيد علي 10 دنانير من ثمن كتاب لم أقبضه. فالشهيد الأول يقول هذه من مسائل تعقيد الإقرار بما يناسيه، يعني أنه يقر بشيء ثم ينكره. كيف لو قال لزيد علي 100 بل 10؟ ذكرنا في البحث السابق أنه لم يقبل إغرابه، لم يقبل إنكاره، لأنه بقوله بل 10 يعني ينكر ما أقر به سابقا من كون زايد يطلبه 100 دينار. هنا أيضا لما يقول له علي 10 دنانير من ثمن كتاب لم أقبض ذلك الكتاب، هذا الكلام مركز من قطعتين. القطعة الأولى له أي لزايد علي 10 دنانير، هذا إقرار بثبوت 10 دنانير في ذمته لزايد. ولكن القطعة الثانية ينسب هذه 10 دنانير إلى ثمن مبيع، ثمن كتاب لم يقبض ذلك الكتاب، يعني في مقام التفسير، في مقام التوضيح يوضح، يقول هذا الثمن، هذه 10 التي تكون لزايد هي بإزاء كتاب لم أقبض ذلك الكتاب، يعني معاملة تحققت بيني وبين زايد، فاشتريت منه كتابا فطلبني به 10 دنانير، ولكن أنا لم أقبض ذلك الكتاب الذي اشتريته منه. فهذه القطعة الثانية على نظر الشهيد الأول تكون منافية للقطعة الأولى. لماذا؟ يقول المنافاة بين القطعتين تظهر وتثبت من المنافاة بين مقتضى القطعتين. مقتضى القسم الأول من الكلام أي لزيد علي 10 دنانير يقتضي أن يكون 10 دنانير لزيد ثابت على ذمة المقر، والقطعة الثانية تقتضي أي من ثمن مبيع لم أقبضه أن زايد ليس له حق المطالبة بأن يطالب المقر بهذه 10 دنانير. لماذا؟ لأنه لو لم يسلم المثمن، لو لم يسلم البائع الكتاب، لا يحق له أن يطالب بثمن الكتاب. فلما استلزم لزيد علي ثبوت 10 دنانير في ذمته، واستلزم من ثمن مبيع لم أقبضه أنه لا يحق له أن يطالبه بهذه 10، فهذا يظهر منه التنافي بين ثبوت 10 في الذمة وعدم استحقاق مطالبة المطالب بهذه 10. فلما تنافى هذا وهما لازمان لشيئين، المنافاة بين اللازمين يستتبع المنافاة بين الملزوم، تنافي اللازم يقتضي تنافي الملزوم. إذا قلنا أن طلوع الشمس يقتضي وجود النهار، وغروب الشمس يقتضي وجود الليل، فإذا صار تنافي بين وجود الليل ووجود النهار يظهر من التنافي بين طلوع الشمس وغروب الشمس، يعني لا يمكن أن يجتمع في لحظة واحدة طلوع الشمس وغروب الشمس. هنا أيضا لما يقول له علي، علي يعني ثابت في ذمتي، بعدين يقول من ثمن مبيع لن أقدره، لن أقدر يعني لم يستحق المطالبة، وعدم استحقاق المطالبة في الثمن من المشتري ينافي استقرار مبلغ للبايع في ذمة المشتري. فالتنافي بين هذين يكشف عن التنافي بين قوله له علي 10 وقوله لم أقبضه، فلأن لم أقبضه يكون متعقب لقوله له علي 10 فاستعقب بالإقرار الإنكار، فتعقب الإقرار بالإنكار، وكان بحثنا في تعقيد الإقرار بما يبطله. ولم أقبضه عند الشهيد الأول مبطل، ولكن الشهيد الثاني لم يقبل هذا، يقول لا تنافي بين عدم استحقاق مطالبة شخص بمال وثبوت مال على ذمة ذلك الشخص لغيره، يعني أنه لا منافاة في أن يكون لزيد في ذمة عامر 10 دنانير وهو لا يتمكن أن يطالب عامر بهذه 10. لماذا؟ أمثل المثل، أنا بايع أنت مشتري، بعت لك هذا الكتاب الذي الآن بيدي لك بمبلغ 10 دنانير، ففي بيعي ينتقل هذا الكتاب من ملكي إلى ملكك، وينتقل الثمن من ملكك إلى ملكي لو كان قبض وإقباض. أما لو لم يكن قابض وإقباض، أي لم أقبضك الكتاب ولم أتسلم الثمن، الكتاب ينتقل عن ملكيتي إلى ملكيتك وإن هو الآن في يدي، يعني هذا الكتاب وإن في يدي أما ملك لك، والثمن يستقر في ذمتك لي، يعني أنا أكون طالب لذمتك مبلغ الكتاب يعني 10 دنانير، فكأني داينتك ب10 دنانير. ولكن ما دام هذا الكتاب بيدي أنا البايع لا يحق لي أن أطالبك أنت المشتري بثمن هذا الكتاب، لم أتمكن أن أقول لك أيها المشتري أعطني ثمن الكتاب، أي أعطني ما في ذمتك. لماذا لم أتمكن؟ لأنه لا يجوز مطالبة الثمن إلا عند تسليم المثمن، فلا يحق للبايع أن يطالب بالثمن إلا عند أو بعد أن سلم المثمن والمبيع المشتري. فأنا لما لم أسلم المبيع، لم أسلم المثمن، لم أسلم هذا الكتاب إليك أنت المشتري، فكيف أتمكن أن أطالبك بالثمن؟ نلاحظ أن ذمتك مشغولة ب10 دنانير لي، ولكن لا يحق لي أن أطالبك بهذه 10 دنانير. الشهيد الثاني مقصود أن يبطل كلام الشهيد الأول الذي يقول بأنه بين الصادر وبين هذه العبارة توجد تنافي، يقول لا أصدر من تعقيد الإقرار بما يبطله وينافيه وتقريره بهذه الصورة، بأن صدر العبارة تفيد أن ذمة المقر مشغولة ب10 دنانير لزيد، زين العبارة تفيد بأنه لا يحق لزيد أن يطالب هذه 10 دنانير من المقر، وماك تنافي بينهما مثل ما مثل هذا مشتري وذاك بايع. المشتري لما اشترى الكتاب من البايع استقرت ذمته بثمن الكتاب من البايع، ولكن ما دام البايع لم يقبض هذا الكتاب للمشتري، المشتري ما عنده حق، البايع ما عنده حق أن يجي ويطلب ويطلب هذا الثمن من المشتري. ما دام لم يسلم الكتاب للمشتري، لم يتمكن أن يقابل المشتري بقيمة الكتاب، وإن المعاملة متحققة، لأنه لو قال ذلك المشتري يقول له اعطني الكتاب أعطيك الثمن، والذمة أيضا مشغولة. إلى هنا هذا إشكال الشهيد الثاني على الشهيد الأول. تعلمنا ما مراد الشهيد الأول، الشهيد الأول يقول الإقرار هنا صحيح كامل، والإنكار الذي يستلزم من قوله لم أقبضه باطل وفاسد ولا يؤثر،
يعني إذا الآن قال لزيد علي 10 دنانير من ثمن كتاب لم أقبض هذا الكتاب، إهنان الحاكم يجبر هذا القائل بأن يعطي 10 دنانير لزيد. هذا قول الشهيد الأول، يعني كأنه أصلا مو قايل من ثمن كتاب لم أقبضه. الشهيد الثاني استشكل فقط لأنه قال هنا ما في تلاتين، أما تنقل شنو رأيه؟ الشهيد الأول رأي معلوم أنه من ثمن نبي لم أقبضه كأنه لم يوجد، مثل ما ذكرنا بالأمس لزيد علي 100 دينار 90، كنا إذا 90 كأنها لم توجد لأن 3% 90 يعني مو 100. وهنا أيضا كذلك من ثمن نبي لم أقبضه عند الشهيد الأول منافي. ليش؟ لأنه من ثمن نبي لم أقبضه عند الشهيد الأول يستلزم عدم استحقاق المطالبة من قبل البايع، وعدم استحقاق المطالبة عند الشهيد الأول ينافي استقرار الثمن على الذمة. بس الشهيد الثاني يقول ماكو تنافي، وفي الحقيقة ما يوجد تنافي. ولكن قبل الورود في فتوى الشهيد الثاني في هذه المسألة، لأنه لو قال أحد لزيد علي 100 دينار من ثمني مبيعا لم أقبضه، شنو الذي يلزم على زيد؟ وما الذي يلزم به المطير؟ وما الذي يعطى لزيد؟ فلنرى الشيخ ما رأيه في هذه المسألة. الشيخ الطوسي على الله مقامه يقول بأنه لعدم المنافاة بين عدم جواز مطالبة المال من استقرت ذمته بالمال واستقرار الذمة بالمال من جهة عدم المنافاة بين هذين الأمرين، يجوز للمقر أن يقر بهذا الإقرار ولا يلزم بأي شيء. يعني الحاكم ما يقدر يجبره أن يعطي ولا ثلث واحد. لماذا؟ يعني تماما يكون في مقابل الرأي الشهيد الأول. الحاكم ما يتمكن أن يجبره ولو أن يعطي ثلث واحد. لماذا؟ يقول لأنه هذا لما قال لزيد علي 10 هذا أخبر بشيء ثابت في ذمته، والإخبار يكون بما ثابت في ذمته. الإخبار بما يكون ثابت في ذمته بمجرد الإخبار ما يستلزم أن ننزله بأن نلزمه بأن يعطي هذا الشيء، لأنه ممكن أن يكون ثابت ولكن لا يجب علي الإعطاء. مثل أي مثلا؟ مثل المثال التي ذكرناها بأنه يكون مشتري وذاك بايع، والمشتري لم يتسلم المثمن، لم يتسلم المبيع، فلما قال من ثمن مبيع هذا يبعث غير هذا المعنى تماما. نجي نشوف بأنه هل سلم المبيع للمشتري أم لا؟ الأطع عدم التسليم. هل قبض المشتري الذي أم لا؟ الأطع عدم القبض. هل أقبض البائع المبيع للمشتري؟ الأطع عدم الإقباض. فلما جينا أطع عدم الإقباض فهنا ليس على المشتري يعني على هذا المقر أي شيء، لأن المقر أتى وأقر بشراء كتاب لم يسلم ثمنه من بايع ولم يتسلم من البايع المبيع. لاحظوني هذا الإقرار، وهذا نوع إقرار، نوع من الإقرار الخاص لم يثبت شيء، لأنه قلنا الآن ثابت في ذمتك أنت اللي اشتريت من الكتاب 10 دنانير ثمن الكتاب لي، ولكن ما عندي حق أطالبك فيه ما دام ما مسلم لك الكتاب. إذا سلمت الكتاب لك هناك عندي حق. فالشيخ يقول بأنه إهنان لا يجبر على أي شيء، بل هذا إقرار خاص أكبر عما في ذمته ثابت وهو 10 دنانير، ولكن ثبوتا بمقابل الكتاب في مقابل المبيع لم يتسلموا ما يقدر الحاكم يجبر يقول له أعطي 10 لأنه أنت مقير. ليش؟ لأنه يقول أنا المقير بعشرة ثمن كتاب ولكن الكتاب لم أتسلمه. البايع يبدع بأنه مسلمنا الكتاب، نشوف الآف عدمه تسليمه الكتاب، الآف عدمه إقباض الكتاب، الآف عدمه قبض الكتاب، فليس عليه شيء. الشهيد الأول يقول لا، أصلا لم ننظر إلى دين العبارة، إلى من ثمني مبيعا لم أقبضه، لأنه ينافي لصدر العبارة. هذا يكون في التعقيد الإقرار لما يبطله للمافيه. فالمهم عندنا صدر العبارة، صدر العبارة إقرار واعتراف بثبوت 10 دنانير في ذمته لزيد، فواجب على هذا المقر أن يأخذ 10 دنانير لزيد. اتفق الله على قول الشهيد الأول وقول الشهيد حتى نصل إلى التحقيق الذي هو قول الشهيد الثاني. لو قال له علي عشرة من ثمني مبيعا لم أقبضه ألزم بالعشرة، هذا قول الشهيد الأول، ولم يلتفت إلى دعوة، هذا تصريح توضيح، يعني الشهيد الثاني من عنده قاعد يوضح، هذا التوضيح الموجود هنا يكون مأخوذ من باقي كتب الشهيد الأول، يعني في باقي كتبه هكذا موضح هكذا معلل، وإلا التعليم من عند الشهيد الثاني. ولم يلتفت إلى دعوة عدم قبض المبيع، يقول إحنا نقبل له علي عشرة أما أنه لم يقبض المبيع هذا إحنا من يلتفت إلى دعوة، أقول من يقبله نقول لازم نقبض عشرة لأنك أقررت. ليش؟ يقول التنافي بين قوله شنو علي وقوله لم يقبض المبيع، يقول بين هذين القولين تنافي. ليش؟ تقفوا معنا شوية، يريد يثبت أنه تنافي بين الجيدين علي وقوله لم يقبض المبيع. هذا التنافي من وين يجيبه؟ قلنا هنا نحن نريد نثبت أنه أكو منافاة بين شيئين، أي شيء وأي شيء، بين طلوع الشمس وبين غروب الشمس. شلون نسبة المنافاة؟ طريقة من طرق إثبات المنافاة بين شيئين أن نثبت المنافاة بين لازمة هذا الشيئين، يعني لازم الشيء الأول ينافي لازم الشيء الثاني، إذا ثبت المنافاة بين اللازم يثبت المنافاة الملزوم. أنتم تريدون تثبتون أنه الأربعة تنافي الثلاثة، كاتبين تثبتون بأنه الأربعة تستلزم الزوجية والثلاثة تستلزم الفردية والفردية تنافي الزوجية، هذا كاتب يثبت به أن الأربعة تنافي الثلاثة، وتريدون تثبتون بأن طلوع الشمس ينافي غروب الشمس، كاتب أن تثبتون بأنه كون السماء مظلمة ينافي كون السماء مضيئة، وكون السماء مضيئة لازم لطلوع الشمس، وكون السماء مظلم لازم لغروب الشمس، فالتنافي بين اللازم استلزم وكشف عن التنافي بين الملزم. انتم تريدون تثبتون لانه الماء والماء متنافيان لا يجتمعان، كاف ان تثبتون ان الحراره والبروده لا يجتمعان متنافيان، لان الحراره لازم النار والبروده لازم النار. الحق على سبيل التمثيل، هنا كذلك يريد يثبت التنافي بين علي يعني له علي وبين لم اقدر، شلون؟ يقول لان مقتضاه، هذا لازم يكون مقتضاه ما لازمه ما، ولكن طبعا في جميع عبارات الشارح يعني شارح اللغه مقتضاه، فناخذ مقتضى المجموع يعني مقتضى قوله له علي عشرة من ثمن مبيع لم اقدر، ممكن معنى كاتب مقتضى لم اقدر، هذا الان مش كامل مو أنه مثال صحيح بس مو كامل، أي مقتضى قوله لم أقدر وله عليه، بالشكل بعيد، أي مقتضى قوله لم أقدر وله عليه، مو مقتضى لم أقدر وحده، زين شنو مقتضى؟ سيدي يبين المقتضى هو اللازم، يعني مقتضى الماء الحرارة يعني لازم الماء الحرارة، فالآن المقتضي يستلزم المقتضى يقتضي المقتضى، يقول لأن مقتضى المجموع أي مقتضى قوله لم أقدر وله عليه، شنو؟ عدم استحقاق المطالبة بثمنه، يعني هذا المقرر له يعني زيد ما يستحق أن يطالب ثمن الكتاب، يعني ما استقر على ذمتي عامر المقرر، هذا مقتضى شنو؟ هذا عدم استحقاق المطالبة بثمنه مقتضى قوله لم أقدر، لازم قوله لم أقدر، لما قال لم أقدر الكتاب لازم يعني شنو؟ يعني ما يقدر بايع الكتاب يطالبني بثمن الكتاب، لأن مقتضاه عدم استحقاق المطالبة بثمنه مع ثبوتي في الذمة، هذا يكون مقتضى لقوله له علي، مع ثبوتي في الذمة يكون مقتضى لقوله له علي، لما قال له علي يعني ثابت العشرة الدنانير الثمن في ذمته، شوفوا لازم لم أقدر أنه ما يقدر زيد يطالبني بالثمن، لازم له علي أنه ثابت الثمن في ذمتي، هذا تبين المنافاة. يوجد منافاة بين عدم استحقاق المطالبة للثمن وثبوت الثمن في ذمة المقرض. يقول لأنها تعليل لشن التنافي، للتنافي بين قوله علي وكونه لم يقبض المبيع، لأن مقتضى المجموع يعني مقتضى قوله لم أقبض وقول مقتضى قوله له علي عدم استحقاق المطالبة بثمنه، هذا مقتضى قوله لم أقبض، يعني ما يقدر يطالبني بالثمن مع ثبوت الثمن في الذمة، هذا مقتضى قوله له علي. قال مقتضى قولي له علي انها مش القرآن أربعة، أنا كاتب بسبب الاشتراء المجرد العقد كتب له هذا مقتضى قولي له علي. نعم، فإن البائع لا يستحق المطالبة بالثمن إلا مع تسليم المبيع. البائع شلون يستحق أن يطالب بالثمن قبل تسليم المبيع؟ إذا ما يسلم المبيع ما يقدر يطالب. إذا ما يسلم الكتاب شو يطالب ثمن الكتاب؟ فإذا نلاحظ ما يستحق المطالبة هذا مقتضى لم أقدر، مع أنه ثابت في الذمة الثمن هذا مقتضى له علي. الواحد يقول ليش ما يستحق المطالبة؟ يقول شلون يستحق المطالبة وهو مسلم للمسلم، مسلم للنبي، مسلم للكتاب؟ هذا كلام الشهيد الأول. أحب أن تدققون وتفرقون بين فتوى الشهيد الأول والشهيد الثاني والشيخ، احنا بعد السيد الثاني ما صارحين، احنا على رأي السيد الأول والشيخ الشيخ التسعى الله مقام. وفيه نظرون، يعني شنو؟ يعني في هذه المنافات نظر، ليس إذ لا منافات لدينا ثبوت في الثمن في الدنيا وعدم قبض المبيع. أي منافات يوجد بين أن يكون الثمن ثابت في ذمة المشتري وهو لم يقبض المبيع؟ وإذا لم يقبض المبيع ما يستحق البائع أن يطالب بالثمن. نلاحظ ما في منافات بين عدم استحقاق البائع بالمطالبة بالثمن وثبوت الثمن في ذمة المشتري. لاحظوا ما قلناه. على هذا أعطيك مثال جدا واضح في قضية بيع الكتاب مثلا للشيخ. الآن لما أبيع هذا الكتاب إليك، أنت تشتري هذا الكتاب، إذا أنا أسلم لك هذا الكتاب يستقر في ذمتك ثمن الكتاب لي، ولكن ما إذا طالب بطلاب الثمن ما دام لم أعطيك هذا الكتاب. وفيه نظر لا منافاة بين ثبوت الثمن في الذمة وعدم قبض المبيع، إنما التنافي بين استحقاق المطالبة به وعدم القبض. نعم هنا التنافي، يعني أنه يستحق أن يطالب المشتري بالثمن والمشتري بعد ما قابض المثمن، هذا تنافي جديد. مثلا نحن نؤمن إحنا مسألتنا في استقرار الثمن في ذمة المشتري وعدم استحقاق المطالبة من جهة البائع، قلنا هنا ماكو منافاة. أما أنه نعم واحد يجي يقول بأنه الثمن، يجي يقول بأنه المشتري ما قابض المثمن ما قابض المبيع، ولكن يستحق البائع أن يطالب المشتري بالثمن، خلاص بين المنافاة. إنما لا تحصل المن التنافي بين استحقاق المطالبة به، يعني البائع يستحق أن يطالب المشتري بالمثمن مع عدم قبض الثمن، مع عدم، يعني انه البائع يتمكن ان يستحق ان يطالب المشتري بالثمن مع عدم قبض المثمن، يعني المشتري بعد ما قابض المبيع البائع يقدر ان يطالبه. هذا التنافي وهو امر اخر خارج عن محل بحثنا. احنا محل بحثنا وين؟ هذا يجي يقول بنت مشغوله اسود انا من الريتيل، ولكن ما يقدر ان يطلبني هالعشر دنانير، ما يقدر ان يطالبني هالعشر دنانير. ليش ما يقدر يطالبك؟ لأنني لم أقبض المثمن، وما دام المشتري لم يقبض المثمن لا يحق للبائع أن يطالبه أو بالثمن. ما في منافاة بينهما، بنت مشغولة، ولكن ما يقدر البائع يطلب لي بالثمن لأنه ما سلم لي المثمن. نعم ذم المنافاة بين شيئين آخرين، بس ما يطلق بينه، وهو أنه البائع يستحق المطالبة وأنا بعد ما قابض المثمن. إنما التنافي بين استحقاق المطالبة، يعني البائع يستحق أن يطالب المشتري بالثمن، يعني بيع بالثمن مع عدم القبض، يعني مع عدم قبض المثمن. نعم هذا بين التنافي، وهذا أمر آخر خارج عن محل بحثنا. فهذا كان إشكال على شنو؟ على المنافاة التي ادعاها الشهيد الأول. يعني الشهيد الثاني يريد يقول هاي المسألة مو مسألة هذا الباب، إحنا بابنا وين؟ باب تعقيب الإقرار بما يبطله، هذا مو مبطل للإقرار. يعني ماكو منافات بين الزين وبين الصدر، انت لازم كنت تجيب مسألة يوجد فيها منافات بين صدرها وغيبها، هذه ماكو منافات. المنافات بين شيئين آخرين ليس موجود. ومن ثم يجيب له مؤيد يشير إلى مذهب الشيخ. ومن ثم ذهب الشايخ رحمة الله عليه إلى قبول هذا الإقرار، قال بأنه إن نقبل هذا الإقرار وهو لزيد علي 10 دنانير، ولكن لا نجبر المقر بأن يدفع 10 دنانير لزيد. لون لحظوني، نقبل هذا الإقرار لماذا؟ لإمكان أن يكون على المقر 10 ثمنا. ممكن؟ ممكن. ممكن أن يكون للمقر على المقر 10 دنانير ثمن لكتاب لم يأخذ ذلك الكتاب. منو بايع الكتاب زين؟ بمجرد البيع والشراء، مع أنه القبض والإقبار لم يتحقق، يستقر على ذمة المشتري ثمن الكتاب للبايع. وكل إمكاني أن يكون على المشتري يعني على المقر 10 ثمنا، ولا يجب التسليم قبل القبض، قبل أن يقبض يعني قبل أن يقبض المثمن، قبل أن يقبض المقر المشتري المبيع، مو واجب عليه أن يسلم الثمن للبايع. فلما لم يجب عليه أن يسلم إذا طالب مو واجب عليه أن يعطي. زين، بعدين سنجي نشوف هل أن المثمن سلم أم لم يسلم، هل أن المشتري قبض المثمن أو البايع قبض المثمن أم لم يقبض ولم يقبض. والآف عدم القابل. فهنا شنو صار؟ هذا أقل بأنه لم تنشغوله، يعني أنا مشتري كتاب 10 دنانير. بس نريد نشوف نقدر نشغوله نقول نعطيها 10 زيت. نشوف بأنه القابل بالكتاب يوم مقابل، الآف عدم قبل الكتاب. وبراءة الذمة من المطالبة به، ذمة المشتري بغية من أن يجيب المطالب به. يعني هذا البايع إذا يطالبه المشتري مو لازم عليه ان يجيبه، بنت بريئة، يشوف واجب عليه او مو واجب، يقول الآف عدم الوجود. وين الآن بنت مشغولة فيها 10 دنانير زيت، اما ما دام لم يسلم للثمن بنت بريئة ان يجيبه اذا طالبه. نعم اذا سلمه المثمن، ما دام لم يتسلم المثمن ما يقدر يقول ان انا واجب عليه ان اعطيه الثمن. نعم اذا تسلم المثمن هناك يقدر يقول واجب عليه ان اعطيه الثمن. أما ما دام لم يتسلم المثمن فيشوف ذمة بريئة من أن يجيب المطالب به، وبراءة الذمة من المطالبة به. بعدين يجيب وجه عقلي، يقول الإنسان ما يتمكن أن يخذ بما في ذمته. سؤال الشيخ سأله، هل التسليمات موجودة في المحصول؟ لا حق اليوم. يقول الإنسان ما يريد أن يخذ، ما يتمكن أن يخذ بما في ذمته. قلت له ليش ما يقدر؟ الإنسان يتمكن أن يخبر عن كل شيء وكل أمر وشأن يرتبط به ويهمه. زين؟ يمكن أن الإنسان يشتري السلعة لن يتسلم ذيك السلعة؟ تقول نعم ذيك الكتير تحقق العقد المعاملة تقع، ولكن القبض والإقبار لا يتحقق. حتى أن الإشترى ذمة تنشغل للبايع يوم تنشغل تسلم ذمة تنشغل. على هذا حجر علي أو خلص إمام البايع المسير مثلا من جملة الإهرامات. طبعا مثل أخرى موجودة للعين موجودة يبدأ يأخذ العين في مثل ثانية فيها، ولكن تكثر على بعض النساء في محل إن شاء الله تقرأونها فيها. زين، فإذا لما تمكن أن يخبر لنا في ذمته ويمكن أن يكون المشتري يكون هذا الذي يريد أن يخبر عما في ذمته المشتري لن يتسلم المشترى لن يتسلم السلعة، فيتمكن أن يخبر بأن ذمته مشغولة بالثمن للبايع، ولكن فواجب عليه أن يعطي على الثمن للبايع. كلكم تقولوا مواجب، كلكم تقولوا مواجب، ليش لم يسلم السلعة حتى يسلم الثمن للبايع؟ ولأن للإنسان أن يخبر بما في ذمته، يخبر عما في ذمته. وقد يشتري خالقه من الإنسان، قد يشتري شيئا ولا يقدره فيقدر بالواقع. شنو يعني بما استقر في ذمته؟ بأنه اشترى الكتاب ولكن لم يطلب الكتاب، فاستفاد في ذمته 10 دنانير لبايع الكتاب. حتى انت اذا تجلس للزنا وتجد رجل الا لازم تقص ثمن الكتاب للبايع هو ما ماخذ الكتاب، هذا يصير طريق الى انسداد باب الاقرار. بعد واحد ما يقر، بعد واحد ما يقر، بعد ما يعترف بما في ذمته، بعد واحد ما يخبر عن الواقع، هذا يسبب انسداد باب الاقرار. بعد كل واحد ما يحضر ان يعترف، كل واحد ما يحضر ان يخبر عما في ذمته، عما مستقر عليه. فلو ألزم بغير ما أقر به، أنت تجبن تقول لازم تعطيها 10 وهو ما مسلم الثمن، كان ذريعة طريقا إلى سد باب الإقرار، وهذا من أكل الحكمة. وضعوا باب الإقرار وإلزام المقرين على ما أقروا عليه، على ما ألزموا أنفسهم به، وهنا لم يلزم نفسه بشيء لما يقول لزيد علي 10 دنانير من ثمن مبيعين، لأنه قاعد يبين، قاعد يخبر عن قضية، عن واقعة، قاعد يخبر عن معاملة بايع وشراء. كان المسلم كتاب والثمن 10 دنانير، وهذا المشتري لم يتسلم المسلم ولم يسلم الثمن، فبنت مجبولة بالثمن لزايد للبايع، ولكن مو واجب على أن يسلم الثمن للبايع ما دام البايع لم يسلم له المسلم، والبايع ما يتمكن أن يطالبه بالثمن ما دام لم يسلم له المثل. فهو من أفضل. الشهيد الأول فكان ما قام، الشهيد الثاني هكذا يجب إياه. أول يقول ما قام من أفضل، لما ما قام من أفضل فلم تكن هذه المسألة من مسائل تعقيد الأفرار بما ينافيه. فلماذا يكون هنا؟ يمكن أن يسلم أن توجد من أفضل الناس. شلون سيلحون؟ الشهيد الثاني يقول أنا ما كنت الشيخ، أقول إن أنا لا يلزم بشيء ويقبل قوله، لا، إذا قال لزيد علي 10 دنانير من ثمن كتاب لم أقبضه، أقول بأنه إقراره مقبول ونافذ ولا يصنع أي شيء، ادعاه عدم الإقبال إلا بالبينة، يعني أنه لا نقبل إلا أن يقيم بينة، إذا أقام بينة نقبله، إذا لم يقيم بينة لن نقبله. هذا مو يقول لزيد علي 10 دنانير من سنة النبي علي ما أقبضه، يقول هنا نحن نجبره أن يدفع 10 دنانير ما دام ما عنده بينة على أنه نشتري من زيد كتاب ولم يقبض ذلك الكتاب. إذا رجل جاب بين شاهدين عادلين بأنه لم يقبض الكتاب هنا فنجبر على أن يعطي 10 دنانير. يقولون شنو الفارق بين قول الشهيد الثاني وقول الشيخ، وقول الشهيد الثاني وقول الشهيد الأول؟ أما الفارق بين قول الشهيد الثاني والشاهد جدا واضح. الشيخ يقول أنا نقبل قوله مجرد أن يقول أنه صادق، خلاص نسلم قوله لإصالة عدم الفرق. الشيء الثاني يقول لا، مجرد قوله لم أقبل من أقبل قوله، هذا يجب التناقل ما موجود بهذا الشيء، يعني إذا لم يقم بيناه يصير الصادر والذين متنافيين. لأن أنا من أقبل قوله لم أقبل، نقول لازم تطع 10 دنانير الكيد، أما إذا قام بيناه هنا لا، الصادر والذين متنافيين، ما في أي تنافير، مو لازم على أن يعطي أي شيء. الشهيد الأول الشيخ كان يقول لا، أقام بينه ولم يقم يقبل قوله لم أقبل ذلك، صار تعالى من الأسلام لحسن تسرقات بين فتوى الشهيد الثاني وفتوى الشهيد الأول. الشهيد الأول يقول يلزم بالعشرة وإنكاره لا يقبل ولا يسمع أصلا، يعني حتى إذا جاد 100 شاهدا من أقبله، فليجب 100 شاهد لأنه لم يقبل المسلم، هذا ما في فائدة. هذا معناه عدم سماع الإنكار. قلت هذا اللي يقول زيد علي 100، بل 90 إذا يجيب لي 100 شاهد بأنه زيد من 90 و100 إحنا ما نقبل قوله. ليش قال زيد علي 100؟ إحنا أيضا كذلك. فلاحظتوا؟ أما الشهيد الثاني يقول لا، إذا ما كان عنده بينة كذلك لا يقبل لن أقبله، أما إذا عنده بينة يقبل ولا يجبر على شيء. فلاحظنا أن المسألة من مسائل التنافي ومن مسائل تعقيد الإقرار بما ينافي، ولكن إتيانه في هذا الباب يعني في صورة يوجد تنافي، قلنا ذيك الصورة لهذا المقر ما عنده بينة، هذا المقر ما عنده شاهد. هنا أنا معك، هنا لا أقدر وما بي فائدة، يعني كأنه يقدر قول الشهيد الأول في صورة عدم وجود البينة، قول الشيخ في صورة وجود البينة. هذا شيء لاحظوا تطبيقه شوية تطبيق مشكلة، والتحقيق أن هذا يعني هذه المسألة ليس من باب تعقيد الاعتراف بالمنافي، بل هو إقرار بالعشرة لثبوت العشرة في الذمة. وإن سلم كلامه، يعني إذا سلمنا كلام الشهيد الأول يعني أنه هنا يوجد تنافي في هذا، فهو إقرار، يعني هذا الذي يقول زيد علي عشرة يقر عشرة، مقبل إلى دعوة، عند دعوة وياه قوله لما اقبضه شنو يدعي عين من أعيان مال زيد المقهلة، يعني انه يقول زنتي عشرة دنانير لزيد، بعد يقول لما اقبضه يعني انه كتاب البيت زيد مالي، الى دعوة عين من أعيان مال المقهلة او شيء في ذمة المقهلة. طبعا هذه السورة الاولى الى دعوة عين من أعيان المقهلة اذا كان المبيع عينا، اما المبيع اذا لم يكن عين كان شيء اخر إذا يكون شيء في ذمة المقارنة، يعني لا نغاية أنا كراسي يسألنا دعوة وقرار، إلا قرار شنو يزيد علي عشرة ولم أقدره، يعني كتاب البيت زيد مالي استخدم شكرا، إلا قرار مستبدل. ولكن في أي صورة نجبر على أن يعمل على قصة الإقرار إذا ما كان عنده بينة بالدعوة؟ الدعوة نسمعها بس ما نقبلها. يقول فيصنع الإقرار كتبه يقبل، يصنع يقبل، ولا تصنع الدعوة أن لا تقبل، لا تسمع مو أنه لا يعتنى بها، لا لا تقبل إلا بالبينة، إلا بالبينة تقبل مو موجودة في المشكلة، ولكن لا أبنى أنا أخاف هاي مشكلة إلا بالبينة، طبعا القديمة موجودة إلا بالبينة، يعني نعم نحن نقبل دعوة بأنه الكتاب ماله، وبعد هنا مو واجب عليه أن يعطي السنة لأن الكتاب بيت زيد اللي هو السنة المقابل الكتاب يسمى مقابلة بالمثل. ففي هذه الحالة لازم نكون بينا بأنه هذا الكتاب بزيد ماله، هو مشترين بزيد ماله، نقدر له هذا الكتاب ولا تسمع الدعوة إلا بالبينة. أنت شو صار الفرق بين فتوى الشهيد الثاني والشهيد الأول؟ الشهيد الأول يقول هذا إنكار بعد إقرار، والإبطال بعد الإقرار في جميع صوره ووجوهه غير مقبول، هو وجوهي الغير مقبول، طبعا مثل الضواب مثل هذه السيرة لا باستثناء ذاك مجازا يقال له انكار بعد الإقرار مثل ما وضحنا في مباحث السابقة. ففي هذه الحالة يعني إذا أتى وأنكر بعد أن أقر، أصلا الإنكار لا يسمع، مو لا يقبل، لا يسمع أصلا، قلت حتى إذا جاء بينة 100 شاهد ذاك لا يسمع، مثل ما قال زيد علي 100 بل 90 يجي 100 شاهد يقول لنا زيد علي 100 ما يسمع خلص. أما لا لا يسمع، أما لا يقبل ما أنت يسمع ولا تسمع يجي قبول يسمع. طبعا هذا من نصرة الكلام عن الظاهر، هذا ما يقوله مثل كلام الشهيد الأول في بعض كتبة المثالث ما شابه أو من الطول المحشين الذي محشوه، فصابوا كلام الشهيد الأول من بعض كتبة حواشي وحواشي منهم بذنقية وكاملة وضعت عن كثير، ولكن في الوجود فيها ما يعطينا هذا، فهذا أصلا مو فقط ظاهر ولا لكن ما كان فرق بين قول وقول الشهيد الأول، حتى العلماء لما يجون يفصلون بين هذه الأقوال الثلاثة، يعني قول الشهيد الأول والشهيد الثاني والشهيد هذا الشهيد الثالث على ما تكتب شو لاحظ وذكره في هذا الباب، يعني ذكر هذه المسألة في هذا الباب لمناسبة ما تكون، والمناسبة ما ذكرنا أنه في سورة عدم البينة لما هذا ما عند بينة يقيمها على أنه الكتاب ما لا لم يقبض الكتاب، إهنا يتنافى لم أقبضه وهو الدعوة التي لا تقبل، وقولي له علي كلام الإقرار ثابت يلزم بالعشرة، يجب عليه أن يعطي زيد العشرة، وذكره في هذا الباب مناسبة ما، وهذه المناسبة كافية في ذكره في هذا الباب. وكذا يلزم بالعشرة لو أقر بالعشرة ثم عقبه بكونها من ثمن خمر أو خنزير. كلكم تعلمون بأن الخمر والخنزير شيئين غير محترمين في الشريعة الإسلامية، والأمور غير المحترمة لا ثمن لها لا قيمة لها، ومثلثها غير ضامن. يعني انت الان اذا تشوف خامر عند مسلم تتلفه مو ضامن، اذا تشوف خنزير تتلفه انت مو ضامن، لانه لا يستقر ثمن الخامر او الخنزير اذا كان تحت يد مسلم عند اتلافي على مسلم الان، لانه هذا يبدلنا مثل شغل الجيش. الا اذا اتلفت مالا محترما، والخام والخنزير اذا كان تحت يد مسلم ليس محترم ابدا، الا اذا كان تحت يد كتابي. مثلا واحد مستتر بالخام، طبعا الكتابي من اهل الذمه مستتر، واحد يجي يظهر الكتاب يقدر ياكل لحم خنزير، يقدر ياكل الخام وهو من اهل الذمه، ولكن بشرط ان يستتر. اذا كان مستتر وهاو عنده خام، انت تروح تتلف خمره هنا تضامن. اذا اتلفت خمر الكتابي وهو متستر فضامن قيمه الخام عند الكتابيين، مش كده يبيعوا ويشترون بذات المستتين تهمون مثله. ما تطين اسمه، لأنه الخام ما يستقر على ذمة المسلم أبدا. في صورة قلت نادرة على السودان، أنه أنت تجي كتاب متفتر تتلف خمرة هنا يستقر على ذمة، بس من باب أنه مال محترم، كان محترم نسبي يعني بالنسبة للكتاب المحترم، وإلا بالنسبة للمسلم ليس المحترم. على هذا سألت هذه الصورة، واحد يجي هنا يقول لزيد علي 10 دنانير من ثمني خمرين من ثمني خنزيرين. يعني انا نشتري منه خنزير يريد مني 10 دنانير، انا نشتري منه خمر يريد مني 10 دنانير. كلكم تدرون بانه الخمر والخنزير لا يتملكه اي مسلم، ولما لم يتملكه ولم يستقر على ذمه المسلم ترى الخمر والخنزير لعدم احترامهما، فلما لم يستقر في الذمه هذا يتراهى شنو معاملته، هذا يكون تعقيب الإقرار بما ينافي. لأنه لما يقول من ثمن خمر يعني من مستقر على بنتي، هو لما يقول لزيد علي ثمن خمرين، عفوا لزيد علي 10 دنانير، هذا يعني أنه بنتي مشغولة 10 دنانير. من ثمن خمر يعني مو مشغولة، لأنه ثمن الخمر لا يستقر به الذمة. لاحظت التفاوت؟ لما يقول لزيد علي 10 دنانير يعني بنتي مشغولة، اما لما يقول من ثمن خمرين يعني شنو، يعني انت مو مشغوله لان ثمن الخمر ما تشتغل بيه ثمنه. هنا شو نسوي؟ هنا نقول ما نقبل قوله من ثمن خمرين، لازم ان يطلع 10 دنانير، لانه هذا تعقيب الاقرار بالانكار والابطال، وقلنا تعقيب الاقرار بالابطال والانكار باطل وغير مقبول. فهذا يجبر على اعطاء 10 دنانير. ولم نتقبل قوله، خلي السيد يقول بانه عالمي مثلا هذا الثمن يطلبني اياه من ثمن خنزير او من ثمن خمر، نقول له لانك قلت لزيد علي 10 دنانير مجبورا تعطي 10 دنانير، هذا قولك من ثمن خمر انكار ابطال ما اقررت به، مثل له علي 100 بيت اون. اشرحنا لكن نقبل قوله هناك، ايه نعم ايضا كذلك لم نقبل قوله هذا في هذا الباب،